الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة. فيجب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت المال أن يجاب، فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه. وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل، فيجب أن يعطيه ما يدفع على حسب حاله ومسألته. وأما إذا سأل من لا فضل عنده، فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضره ولا يضر عائلته، وإن كان مضطرا وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة: باب لا يرد من سأل بالله، داخلة فيما سبق بيانه وتقريره في أبواب عديدة مرت، ألا وهو التعظيم لله سبحانه وتعالى، وأن تعظيم الله جل وعلا يقوم عليه هذا الدين. ومن لم يعظم الله جل وعلا كان ذلك من ضعف دينه فيما يتعلق بألفاظه، ألفاظ المرء أو كلماته أو تعاملاته، فإن هذا باب ينبغي أن يراعيه الموحد، وأن يكون دائما فيما يتعلق بجناب الله سبحانه وتعالى معظما لله جل في علاه. ومن تعظيم الله أن إذا سئل بالله لا يرد السائل، وعدم رده للسائل الذي سأله بالله هو من تعظيم العبد لله جل وعلا، وهذا من توحيد الله جل وعلا. وقد ذكر رحمه الله تعالى شاهد ذلك من السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سأل بالله فأعطوه، أي أعطوه تعظيما لله، لأنه سألكم بالله، فعظموا الله جل وعلا الذي سئلتم به، فأعطوا السائل تعظيما لربكم جل وعلا. وهذا يدل على وجوب هذه الإجابة، لوجوب هذا التعظيم لله سبحانه وتعالى، لكن الأمر فيه تفصيل نبه عليه الشارح وبينه رحمه الله تعالى، لأن من لا فضل عنده في ماله وليس عنده من ماله إلا ما يسد مثلا حاجته وحاجة عياله، إذا سئل في هذا المقام، فإنه إن رد من سأله لا يرده إلا لأن المال الذي عنده لا يكفيه ولا يسد حاجته، فيكون هذا وجه رده، وجه رده لمن سأله، فلا يدخل في هذا الباب، لا يدخل في هذا الباب باب عدم التعظيم لله. هو معظم لله لكن الشيء الذي عنده لا يكفي حاجته ولا حاجة عياله، فلا حرج عليه في رده للسائل، لا حرج عليه في رده للسائل. لكن إذا كان سئل عند من عنده فضل مال، مال زائد عن حاجته، ويعلم أيضا من حال السائل أنه مضطر لهذا المال، أنه مضطر لهذا المال، لأن الأمر ينبغي أن ينظر إليه من عدة جوانب. لأن إذا علم من حال السائل مثلا أنه سأل مالا لا يحسن الاستفادة منه والانتفاع به، وربما استعمله في وجوه محرمة على سبيل المثال أو نحو ذلك، فهذه كلها أمور معتبرة في هذا الباب. لكن العبد ينبغي أن يكون معظما لله عز وجل ويراعي هذا التعظيم حتى في تعاملاته مع العباد، فإذا سئل بالله تبارك وتعالى فعليه ألا يرد السائل تعظيما لله جل وعلا على التفصيل فيما نبه عليه الشارح رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين، وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبل عليه من الكرم والجود، وضدهما من البخل والشح. فالأول محمود في الكتاب والسنة، والثاني مذموم فيهما. وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتعديه وكثرة ثوابه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وقال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وذلك الإنفاق في خصال البر المذكورة في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فذكره بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة، وذلك والله أعلم لتعدي نفعه. وذكره تعالى في الأعمال التي أمر بها عباده وتعبدهم بها ووعدهم عليها الأجر العظيم، قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات، الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم
كأن قولها قبل آية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم، قوله: وذلك الإنفاق، في خصال البر المذكورة في قوله، كأنه الله أعلم وذكر الإنفاق، لأن قال قبلها في عده أو سوقه لهذه الآيات: وقد حث الله عباده على الإنفاق، ثم فذكر آية، ثم قال: وذكر الإنفاق في خصال البر المذكورة في قوله تعالى: ليس البر، ثم قال بعد ذلك: وذكره تعالى في الأعمال التي أمر بها عباده وتعبدهم بها. هل النسخ الأخرى كذلك وإلا كذلك أو وذكر الإنفاق؟
عندنا في الحاشية من
ها؟
في الحاشية من بدل في فتكون وذلك الإنفاق من خصال البر. أشار إلى
وذلك الإنفاق من خصال
أثبت أنها فطا. نعم
نعم إذا كان كذلك أيضا يستقيم وذلك الإنفاق من خصال البر.
نعم.
المذكورة. نعم. في قوله تعالى. نعم
أحسن الله إليكم.
الآية الكريمة تعرف بآية البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وجمعت الآية الدين عقيدة وعبادة، جمعت الآية الدين عقيدة وعبادة. العقيدة في قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، والعبادة في قوله وآت المال على حبه. وقوله وآت المال على حبه هذا موضع الشاهد من سياق المصنف رحمه سياق الشارح رحمه الله تعالى لهذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى ذكر من خصال البر إيتاء المال، ذكر من خصال البر إيتاء المال. قال وذكره بعد ذكره أصول الإيمان مباشرة، بعد ذكره أصول الإيمان مباشرة ذكر جل وعلا إنفاق المال، وذكره تعالى مقدما في هذا الموضع حتى على الصلاة، قال لتعدي نفعه، لأن النفقة والبذل من العبادات المتعدية، لأن العبادات على نوعين، يعني عبادات قاصرة وعبادات متعدية، قاصرة على المتعبد وعبادات متعدية أن يصل نفعها إلى الآخرين، ومن ذلك الإنفاق. الحاصل أن الإنفاق من خصال البر العظيمة ومن أعمال الدين الجليلة، وجاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى في الحث عليه. هذا من حيث الإنفاق من حيث هو، لكن إذا كان الإنفاق لشخص اشتدت به الحاجة وسأل شخصا بالله تبارك وتعالى، سأله بالله أن يسد حاجته وعنده فضل مال، فيأتي هذا المقام الذي لا يستهان به تعظيم الله سبحانه وتعالى بأن لا يرد من سأل بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الصدقة حتى النساء نصحا للأمة وحثا لهم على ما ينفعهم عاجلا وآجلا.
حتى النساء كما في قوله عليه الصلاة والسلام لهن في العيد، قال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، قال تصدقن. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضي الله عنهم بالإيثار، فقال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والإيثار من أفضل
إيثار الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم من أرفع وأعلى معاني الإيثار التي يجدها المتأمل في التاريخ، تاريخ الناس، فكان إيثارا عجبا لما جاء المهاجرون ووصلوا إلى المدينة وتركوا أموالهم وأهليهم وتجارتهم مهاجرين لله سبحانه وتعالى وطلبا لرضوانه، فقراء لا يملكون شيئا، وآخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، فظهر إيثار الأنصار في أروع وأعلى صور الإيثار، فكان يقاسم الأنصاري المهاجري في بيته ويخيره بين زوجتيه، يقول يطلقها وتأخذها ويؤثره في نصف ماله في صور يعني يجدها المتأمل في السيرة وكتب التاريخ. ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم هذا الثناء العظيم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي حاجة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والإيثار من أفضل خصال المؤمن، كما تفيده هذه الآية الكريمة. وقد قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدا، ومن كان سعيه للدار الآخرة رغب في هذا ورغب، وبالله التوفيق. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قوله: ومن دعاكم فأجيبوه، هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض.
هذا زائد الذي ذكر، إعادة الحديث زائد. نعم. قوله:
ومن دعاكم فأجيبوه، هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، إجابة دعوة المسلم، وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين. وقوله: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، ندبهم صلى الله عليه وسلم على المكافأة على المعروف، فإن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله ورسوله، كما دل عليه هذا الحديث. ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئيم من الناس، وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة، كما يقع ذلك كثيرا من بعضهم، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. بخلاف حال أهل التقوى والإيمان، فإنهم يدفعون بالحسنة السيئة طاعة لله ومحبة لما يحبه لهم ويرضاه، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وهم الذين سبقت لهم من الله تعالى السعادة. قوله: فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة مكافأة للمعروف، فيدعو له على حسب معروفه.
قوله:
فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة مكافأة للمعروف، فيدعو له على حسب معروفه. قوله: حتى تروا، أو حتى تروا بضم التاء، أي تظنوا أنكم قد كافأتموه، ويحتمل أنها مفتوحة بمعنى تعلموا، ويؤيده ما في سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: حتى تعلموا، فتعين الثاني للتصريح به.
تروا.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه
فتعين الثاني أي تروا، بفتح التاء وليس بضمها. نعم.
وفيه: ومن سألكم بالله فأجيبوه، أي إلى ما سأل، فيكون بمعنى أعطوه. وعند أبي داود في رواية أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما: من سألكم بوجه الله فأعطوه. وفي رواية عبيد الله القواريري لهذا الحديث: ومن سألكم بالله، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. ذكر فيه حديث جابر، رواه أبو داود عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهنا سؤال، وهو أنه
هذه الترجمة باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، هو أيضا أو هي أيضا داخلة فيما سبق باب التعظيم لله جل وعلا، وأن السؤال بوجه الله جل وعلا إنما يجعل فيما هو عظيم، فلا يسأل بوجه الله تعظيما لوجهه جل وعلا أمور الدنيا وحاجيات الإنسان الدنيوية ونحو ذلك، فلا يسأل بوجه الله إلا ما هو عظيم، الجنة أو ما قرب إلى الجنة من قول أو عمل، فإن سؤال الله تبارك وتعالى ما قرب إلى الجنة من الأقوال والأعمال هو سؤال للجنة، لأن الجنة إنما تنال بما يقرب إليها من أعمال، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة أي إلا الجنة وما كان مقربا إلى الجنة من الأقوال والأعمال. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهنا سؤال، وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف حين كذبه أهل الطائف ومن في الطائف من أهل مكة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء المأثور اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي سخطك أو ينزل بي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. والحديث المروي في الأذكار اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد، وفي آخره أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وفي وجه آخر أعوذ بوجه الله الكريم وبسم الله العظيم،
وفي حديث آخر، يعني هذا حديث آخر.
نعم أحسن الله.
هذا نعم حديث آخر. نعم.
وفي حديث آخر أعوذ بوجه الله الكريم وبسم الله العظيم وبكلماته التامة من شر السامة واللامة ومن شر ما خلقت أي رب، ومن شر هذا اليوم ومن شر ما بعده ومن شر الدنيا والآخرة، وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة أو الحسان،
مثل دعاء دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى فالجواب أن ما ورد في ذلك فهو في سؤال ما يقرب إلى الجنة أو ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة.
نعم، يعني عاد إلى الحديث، عادت هذه إلى الحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فيدخل في سؤال الجنة سؤال الله ما يقرب إليها أو التعوذ بالله مما يبعد عن الجنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة، كما في الحديث الصحيح اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل، بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤاله المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة، فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله. وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث كما لا يخفى والله أعلم. وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله تعالى، فإنه صفة كمال وسلبه غاية النقص، والتشبيه بالناقصات كسلبهم جميع الصفات أو بعضها، فوقعوا في أعظم مما فروا منه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وطريقة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على ما يليق بجلال الله وعظمته، فيثبتون له ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه مشابهة المخلوق. فكما أن ذات الرب تعالى لا تشبه الذوات، فصفاته كذلك لا تشبه الصفات، فمن نفاها فقد سلبه الكمال.
أي أن القول في صفات الله تبارك وتعالى كالقول في ذاته، فكما أن له ذاتا لا تشبه الذوات، فليثبت له سبحانه وتعالى صفات لا تشبه الصفات. وأن الواجب تجاه صفات الله تبارك وتعالى الواردة في الكتاب والسنة أن تمر كما جاءت، وأن يؤمن بها كما وردت، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومنهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات وسط بين ضلالتين وحسنة بين سيئتين، سيئة المعطلة نفاة الصفات، وسيئة المشبهة الذين يمثلون صفات الله بصفات المخلوقات، تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة. فيجب إذا سأل السائل ماله فيه حق كبيت المال أن يجاب فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه. وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل فيجب أن يعطيه ما يدفع على حسب حاله ومسألته. وأما إذا سأل من لا فضل عنده فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضره ولا يضر عائلته، وإن كان مضطرا وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة باب لا يرد من سأل بالله، داخلة فيما سبق بيانه وتقريره في أبواب عديدة مرت، ألا وهو التعظيم لله سبحانه وتعالى، وأن تعظيم الله جل وعلا يقوم عليه هذا الدين. ومن لم يعظم الله جل وعلا كان ذلك من ضعف دينه فيما يتعلق بألفاظه، ألفاظ المرء أو كلماته أو تعاملاته، فإن هذا باب ينبغي أن يراعيه الموحد، وأن يكون دائما فيما يتعلق بجناب الله سبحانه وتعالى معظما لله جل في علاه. ومن تعظيم الله أن إذا سئل بالله لا يرد السائل، وعدم رده للسائل الذي سأله بالله هو من تعظيم العبد لله جل وعلا، وهذا من توحيد الله جل وعلا. وقد ذكر رحمه الله تعالى شاهد ذلك من السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سأل بالله فأعطوه، أي أعطوه تعظيما لله لأنه سألكم بالله، فعظموا الله جل وعلا الذي سئلتم به فأعطوا السائل تعظيما لربكم جل وعلا. وهذا يدل على وجوب هذه الإجابة لوجوب هذا التعظيم لله سبحانه وتعالى، لكن الأمر فيه تفصيل نبه عليه الشارح وبينه رحمه الله تعالى، لأن من لا فضل عنده في ماله وليس عنده من ماله إلا ما يسد مثلا حاجته وحاجة عياله، إذا سئل في هذا المقام فإنه إن رد من سأله لا يرده إلا لأن المال الذي عنده لا يكفيه ولا يسد حاجته، فيكون هذا وجه رده لمن سأله، فلا يدخل في هذا الباب، لا يدخل في هذا الباب باب عدم التعظيم لله، هو معظم لله لكن الشيء الذي عنده لا يكفي حاجته ولا حاجة عياله، فلا حرج عليه في رده للسائل، لا حرج عليه في رده للسائل. لكن إذا كان سئل عند من عنده فضل مال زائد عن حاجته، ويعلم أيضا من حال السائل أنه مضطر لهذا المال، لأن الأمر ينبغي أن ينبغي أن ينظر إليه من عدة جوانب، لأن إذا علم من حال السائل مثلا أنه سأل مالا لا يحسن الاستفادة منه والانتفاع به، وربما استعمله في وجوه محرمة على سبيل المثال أو نحو ذلك، فهذه كلها أمور معتبرة في هذا الباب. لكن العبد ينبغي أن يكون معظما لله عز وجل ويراعي هذا التعظيم حتى في تعاملاته مع العباد، فإذا سئل بالله تبارك وتعالى فعليه ألا يرد السائل تعظيما لله جل وعلا على التفصيل فيما نبه عليه الشارح رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين، وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبل عليه من الكرم والجود، وضدهما من البخل والشح. فالأول محمود في الكتاب والسنة، والثاني مذموم فيهما. وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتعديه وكثرة ثوابه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وقال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وذلك الإنفاق في خصال البر المذكورة في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائرين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فذكره بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة، وذلك والله أعلم لتعدي نفعه. وذكره تعالى في الأعمال التي أمر بها عباده وتعبدهم بها ووعدهم عليها الأجر العظيم. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات، الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم
كأن قولها قبل آية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم، قوله: وذلك الإنفاق، في خصال البر المذكورة في قوله، كأنه الله أعلم وذكر الإنفاق، لأن قال قبلها في عده أو سوقه لهذه الآيات: وقد حث الله عباده على الإنفاق، ثم فذكر آية، ثم قال: وذكر الإنفاق في خصال البر المذكورة في قوله تعالى: ليس البر، ثم قال بعد ذلك: وذكره تعالى في الأعمال التي أمر بها عباده وتعبدهم بها. هل النسخ الأخرى كذلك وإلا كذلك؟ أو وذكر الإنفاق
عندنا في الحاشية من
ها؟
في الحاشية من بدل في، فتكون وذلك الإنفاق من خصال البر، أشار إلى
وذلك الإنفاق من خصال،
أثبت أنها فطة. نعم
نعم، إذا كان كذلك أيضا يستقيم، وذلك الإنفاق من خصال البر.
نعم.
المذكورة.
نعم.
في قوله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم.
الآية الكريمة تعرف بآية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وجمعت الآية الدين عقيدة وعبادة، جمعت الآية الدين عقيدة وعبادة، العقيدة في قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، والعبادة في قوله وآتى المال على حبه. وقوله وآتى المال على حبه هذا موضع الشاهد من سياق المصنف رحمه سياق الشارح رحمه الله تعالى لهذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى ذكر من خصال البر إيتاء المال، ذكر من خصال البر إيتاء المال، قال وذكره بعد ذكره أصول الإيمان مباشرة، بعد ذكره أصول الإيمان مباشرة ذكر جل وعلا إنفاق المال، وذكره تعالى مقدما في هذا الموضع حتى على الصلاة، قال لتعدي نفعه، لأن النفقة والبذل من العبادات المتعدية، لأن العبادات على نوعين، يعني عبادات قاصرة وعبادات متعدية، قاصرة على المتعبد وعبادات متعدية أن يصل نفعها إلى الآخرين، ومن ذلك الإنفاق. الحاصل أن الإنفاق من خصال البر العظيمة ومن أعمال الدين الجليلة، وجاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى في الحث عليه. هذا من حيث الإنفاق من حيث هو، لكن إذا كان الإنفاق لشخص اشتدت به الحاجة وسأل شخصا بالله تبارك وتعالى، سأله بالله أن يسد حاجته وعنده فضل مال، فيأتي هذا المقام الذي لا يستهان به تعظيم الله سبحانه وتعالى بأن لا يرد من سأل بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الصدقة حتى النساء نصحا للأمة وحثا لهم على ما ينفعهم عاجلا وآجلا.
حتى النساء كما في قوله عليه الصلاة والسلام لهن في العيد، قال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، قال تصدقن. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضي الله عنهم بالإيثار، فقال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والإيثار من أفضل
إيثار الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم من أرفع وأعلى معاني الإيثار التي يجدها المتأمل في التاريخ، تاريخ الناس، فكان إيثارا عجبا لما جاء المهاجرون ووصلوا إلى المدينة وتركوا أموالهم وأهليهم وتجارتهم مهاجرين لله سبحانه وتعالى وطلبا لرضوانه، فقراء لا يملكون شيئا، وآخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، فظهر إيثار الأنصار في أروع وأعلى صور الإيثار، فكان يقاسم الأنصار المهاجر في بيته ويخيره بين زوجتيه، يقول أطلقها وتأخذها، ويؤثره في نصف ماله، في صور يعني يجدها المتأمل في السيرة وكتب التاريخ. ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم هذا الثناء العظيم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي حاجة. نعم.
قال رحمه الله تعالى والإيثار من أفضل خصال المؤمن كما تفيده هذه الآية الكريمة، وقد قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدا، ومن كان سعيه للدار الآخرة رغب في هذا ورغب، وبالله التوفيق. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قوله ومن دعاكم فأجيبوه، هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض.
هذا زائد للذكر، إعادة الحديث زائد. نعم. قوله
ومن دعاكم فأجيبوه، هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، إجابة دعوة المسلم، وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين. وقوله ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، ندبهم صلى الله عليه وسلم على المكافأة على المعروف، فإن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله ورسوله، كما دل عليه هذا الحديث. ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئيم من الناس، وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة، كما يقع ذلك كثيرا من بعضهم، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. بخلاف حال أهل التقوى والإيمان، فإنهم يدفعون بالحسنة السيئة طاعة لله ومحبة لما يحبه لهم ويرضاه، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وهم الذين سبقت لهم من الله تعالى السعادة. قوله فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة مكافأة للمعروف، فيدعو له على حسب معروفه.
قوله
فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة مكافأة للمعروف، فيدعو له على حسب معروفه. قوله حتى تروا، أو حتى تروا بضم التاء، أي تظنوا أنكم قد كافأتموه، ويحتمل أنها مفتوحة بمعنى تعلموا، ويؤيده ما في سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: حتى تعلموا، فتعين الثاني للتصريح به.
تروا.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه
فتعين الثاني أي تروا، بفتح التاء وليس بضمها. نعم.
وفيه ومن سألكم بالله فأجيبوه، أي إلى ما سأل، فيكون بمعنى أعطوه. وعند أبي داود في رواية أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما: من سألكم بوجه الله فأعطوه. وفي رواية عبيد الله القواريري لهذا الحديث: ومن سألكم بالله، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. ذكر فيه حديث جابر رواه أبو داود عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهنا سؤال، وهو أنه
هذه الترجمة: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، هي أيضا داخلة فيما سبق، باب التعظيم لله جل وعلا، وأن السؤال بوجه الله جل وعلا إنما يجعل فيما هو عظيم، فلا يسأل بوجه الله تعظيما لوجهه جل وعلا أمور الدنيا وحاجيات الإنسان الدنيوية ونحو ذلك، فلا يسأل بوجه الله إلا ما هو عظيم، الجنة أو ما قرب إلى الجنة من قول أو عمل، فإن سؤال الله تبارك وتعالى ما قرب إلى الجنة من الأقوال والأعمال هو سؤال للجنة، لأن الجنة إنما تنال بما يقرب إليها من أعمال، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي إلا الجنة وما كان مقربا إلى الجنة من الأقوال والأعمال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهنا سؤال، وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف حين كذبه أهل الطائف ومن في الطائف من أهل مكة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء المأثور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي سخطك أو ينزل بي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. والحديث المروي في الأذكار: اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد، وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض. وفي وجه آخر: أعوذ بوجه الله الكريم وبسم الله العظيم.
وفي حديث آخر، يعني هذا حديث آخر،
أحسن الله،
هذا نعم حديث آخر. نعم.
وفي حديث آخر: أعوذ بوجه الله الكريم وبسم الله العظيم وبكلماته التامة من شر السامة واللامة، ومن شر ما خلقت أي رب، ومن شر هذا اليوم، ومن شر ما بعده، ومن شر الدنيا والآخرة، وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة أو الحسان،
مثل دعاء دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالجواب أن ما ورد في ذلك فهو في سؤال ما يقرب إلى الجنة أو ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة.
نعم، يعني عاد إلى الحديث، عادت هذه إلى الحديث: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فيدخل في سؤال الجنة سؤال الله ما يقرب إليها أو التعوذ بالله مما يبعد عن الجنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة، كما في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤاله المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا، مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة، فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله. وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث كما لا يخفى، والله أعلم. وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله تعالى، فإنه صفة كمال وسلبه غاية النقص، والتشبيه بالناقصات كسلبهم جميع الصفات أو بعضها، فوقعوا في أعظم مما فروا منه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وطريقة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على ما يليق بجلال الله وعظمته، فيثبتون له ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه مشابهة المخلوق. فكما أن ذات الرب تعالى لا تشبه الذوات، فصفاته كذلك لا تشبه الصفات، فمن نفاها فقد سلبه الكمال.
أي أن القول في صفات الله تبارك وتعالى فكالقول في ذاته، فكما أن له ذاتا لا تشبه الذوات فليثبت له سبحانه وتعالى صفات لا تشبه الصفات، وأن الواجب تجاه صفات الله تبارك وتعالى الواردة في الكتاب والسنة أن تمر كما جاءت وأن يؤمن بها كما وردت، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومنهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات وسط بين ضلالتين وحسنة بين سيئتين، سيئة المعطلة نفاة الصفات وسيئة المشبهة الذين يمثلون صفات الله بصفات المخلوقات، تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيراً.